الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فقد العلماء علماء السنة خطب جلل وأمر عظيم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يبين ما يترتب على قبض العلماء. وقد قال علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال ابن القيم رحمه الله: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. المراد بأمثالهم، يقول ابن القيم، صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا يفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم، حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء، أموات كأحياء. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، وتموت قلوب أهل الزيغ. قال ابن القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثت من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم، هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. وقال الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ذهاب العلماء هو رفع للعلم، وهذا يجب علينا أن نعتني بطلب العلم، ونحن ما بين الفينة والأخرى نفقد من أكابر علمائنا، ومن آخرهم الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنات هذا الإمام، الذي هو كما قال شيخنا النجم رحمه الله أسد السنة، جاهد في الله حق جهاده، نفع الله تعالى بعلمه وجهاده وصبره ودعوته كما نحسبه، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وقد قال شيخنا النجم رحمه الله عنه، قال: الشيخ ربيع هو من أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم في الذب عن السنة وفي نشر السنة وفي الذب عنها، ذب عنها المبتدعة وبين بدعها، الذي يجب علينا أن نشكره، يقول الشيخ، أن ندعو له بالتوفيق والثبات رحمه الله تعالى. فجهوده مباركة وأعماله جليلة ونصحه رحمه الله تعالى، وهذا مما يفرح المؤمن، ومن عاجل بشرى المؤمن الثناء الحسن للمؤمن، فقد جاهد أهل البدع والأهواء بطوائفهم المتعددة ومناهجهم المختلفة وحزبياتهم وغيرها، شتى الطوائف من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وحدادية وصوفية وغيرها ورافضة وغيرهم من أهل البدع، كان له قصب السبق في جهادهم رحمه الله تعالى، ويرجى له خير مع علم وتواضع وكرم وخير عظيم. فنحمد الله تعالى على هذا الخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته. وإن معرفة قدر العلماء والذب عن أعراضهم والدفاع عنهم مما ينبغي أن يكون من المؤمن. ولهذا قال شيخنا النجم رحمه الله في الدفاع عن أعراض المشايخ السلفيين، يقول شيخنا رحمه الله: علماء الدين والحق ودعاة التوحيد والسنة الذين بذلوا أنفسهم لله جهادا في سبيله وذودا عن دينه وحماية لجنابه وتصفية له من الدخيل الذي يحاول أهل البدع إلصاقه به وإدخاله فيه ونسبته إليه ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: يا حسان أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: نعم. قال الإمام أبو حاتم البستي في هذا الخبر: كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أجب عني، وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقوله عليه المشركون، ما كان يقول عليه المشركون، فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله يأمر أن يذب عنه، وإن لم يضر كذبهم المسلمين ولا أحلوا به الحرام ولا حرموا به الحلال كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، الذي يحل الحرام ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صلى الله عليه وسلم. قال سماحة الشيخ ابن باز: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم ونصيحتهم، وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم، وكذلك احتسابا للأجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وتأسيا بالعلماء الكرام في الدفاع عن علماء الإسلام الذين تعرضوا للطعن والقدح، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، مثل كتاب التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعماد الدين الواسطي، وكتاب الرد الوافر دفاعا عن شيخ الإسلام لابن ناصر، وكذلك كتاب تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة لأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان ودرباس الشافعي وغيرهم، دفاع عن علماء السنة وبيان مكانتهم أمر مطلوب وواجب على المجتمع. وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الواجب احترام العلماء والأمراء، لأن في ذلك حفظ الشريعة، ولأن العلماء هم حملة الشريعة، فإذا لم يحترموا لم تحترم أقوالهم، والأمراء هم حفاظ الشريعة أي تنفيذها في الأمة، فإذا لم يحترموا ضاع ذلك أي تنفيذ الشريعة في الأمة، تنفيذ الشريعة في الأمة. وكذلك الآثار المترتبة على الطعن في علماء السنة آثار خطيرة. أولا، الطاعن في علماء السنة محارب لله ومتوعد من الله بالمحاربة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال: فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. والمراد بالولي كما قال ابن حجر: العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وقال ابن رجب في قوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعادات أوليائي. قال ابن القيم: وكذلك معاداتهم، يعني العلماء، ومحاربتهم معادات ومحاربة لله، كما قال علي رضي الله عنه: المحبة العلماء دين يدان الله به، وورثة الأنبياء سادات أولياء الله. ثانيا، الطعن في علماء السنة من عمل أهل الجاهلية، من عمل أهل الجاهلية، كما قال معالي الشيخ صالح الفوزان في شرحه على مسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال في المسألة العاشرة: وهي رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم، وعدم حفظهم، كما في قوله تعالى: بادي الرأي، بادي الرأي. قال: أي الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم بعد نظر، وهذا ما يتبجح، يقول الشيخ صالح، به كثير من الفسقة وأعداء الدين اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، ويستنقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله تعالى، ويأمرون بأمر الله، وينهون عما نهى الله عنه، ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال لأنهم حين يتكلمون أو يعلمون فإنهم ينطلقون من الخشية، ونحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل العلم فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة، فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. كذلك من المسائل المترتبة على الطعن في علماء السنة أن الطعن فيهم جناية على شريعة الله التي يحملها هذا العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل. قال الشيخ ابن عثيمين: إن نيل أعراض العلماء والأمراء هو في الحقيقة جناية عظيمة، ليس جناية على العالم نفسه، إنه جناية على ما يحمله العالم من الشرع وقال أيضا: الوقوع في أعراض العلماء شر، لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين. المفسدة الأولى الغيبة، فإن غيبة العلماء كغيرهم من الناس أشخاص لهم أعراض محترمة. الأمر الثاني وهو أشد، الزهد فيما لديهم من الشريعة قال الإمام ابن القيم: محبة العلم والعالم دين يدان الله به. خامسا: الطعن في علماء السنة من ديدن أهل البدع والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما حزبي ضال لأنهم لا يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. وهذه طريقة أهل البدع، كما قال السبكي يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على بعض الناقدين الحاقدين: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وقال الإمام الشاطبي: كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن أتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبين على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجست شهادتهم. إلى أن قال الإمام الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد يقول الشاطبي من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء كذلك من طريقة أهل البدع كما مر معنا نبذ أهل السنة بالألقاب المنفرة، وكلام أهل العلم في هذا كثير، كما قال ابن أبي داود: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. ويقول ابن القيم في رده على أهل البدع الذين يلقبون أهل السنة بالألقاب: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستنقصون وذا من العدوان. إلى أن قال رحمه الله: يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. وقال العلامة السعدي: لما عجز أهل التعطيل عن نصرة باطلهم ومعارضة أهل العلم والإيمان، أيدوا باطلهم بكثرة الشكاوى إلى ولاة الأمور والسلاطين، وزوروا عليهم نوعين من الزور، وموهوا عليهم بدعهم وألبسوها ألفاظا مزخرفة وعبارات مموهة، ورفعوها بأقوالهم وهي وضيعة، وعظموها وهي حقيرة، وهولوها وهي أجسام بلا أرواح وأسماء بلا مسميات وألفاظ لا حقائق لها وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العلماء لهم مكانتهم وقدرهم، ولا يبخس ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض أهل الحق ويبغض الحق وأهله، أو جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب، كما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين نالوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة. إلى أن قال حفظه الله: فالذي يبغض العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب الآية، لهم نصيب من هذه الآية على قدر ما عندهم من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم، يناله من هذه الآية ما يناله لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة. فنعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم. وقد قال الإمام ابن القيم في القصيدة النونية مسماه الكافية الشافية: فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التعليق على المختصر على القصيدة النونية: والأنصار في الأصل هم الأوس والخزرج، سموا بذلك لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فصار لهم فضل في ذلك إلى يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال الشيخ صالح الفوزان: ويطلق الأنصار على أنصار الحديث، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ومن يبغضهم فهو كمن يبغض أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. وما يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. قال ابن كثير: أمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى عليه السلام حيث قالوا: نحن أنصار الله.
وقد قال الحافظ الصوري: كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. كذلك من الأمور المترتبة على الكلام والطعن في علماء السنة أن من وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، لأن لحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر، وهذا في علماء السنة. أما أهل البدع فالتحذير منهم واجب. قال الشيخ صالح الفوزان: العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة، فلا يجوز لأحد أن يصفهم بصفات برأهم الله منها. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن العلم، عن تعلم العلم وطلبه، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. كذلك الطعن في علماء السنة تمكين لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة الإسلام، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فالذي ينتقص العلماء في هذا الزمان فإن له نصيبا، يقول من قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله، لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة. فالعلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة، وفقه السنة يكشف لهم فقه الواقع. يقول: وبعض المخدوعين أو المغرضين يقولون علماء حيض ونفاس للتهوين من شأنهم، وهذا ما يريده الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء بحيث لا يتعلمون العلم عن العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم إلا العلماء، فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين العامة وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ تسنح الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة الإسلام. كذلك من الآثار المترتبة الخطيرة على الوقيعة في العلماء أن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، كما قال ابن المبارك، وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وعبد الله العنقري وعمر بن سليم والشيخ محمد بن رايم وغيرهم: ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما أوجب الله عليهم من أمر الله سبحانه، وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل دفين وإثم واضح مبين. كذلك الطعن في علماء السنة من كيد الشيطان. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وغيره: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم. فعلماء السنة لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ويجب أن تحفظ لهم كرامتهم وأن يدافع عنهم، ومن أولئك العلماء الكبار الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ ربيع ابن هادي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، فقد كان له من الجهاد العظيم والدفاع المرير عن التوحيد والسنة والرد على أهل البدع، وكشف الله تعالى به حال كثير من رموز الجماعات ودعاة الضلال من الإخوانية كسيد قطب وغيره، تفرغ وكشف الكتب ومحصها وأخرج ما فيها من ضلالات ومن بدع، فجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم وعلى ما بذل، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وحقه وحق العلماء علينا علماء السنة أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن يكتب الله تعالى لهم ما قدموا في موازين حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ندعو لهم في صلواتنا في جل أوقاتنا، وهذا من حقوقهم علينا. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن فقد العلماء علماء السنة خطب جلل وأمر عظيم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يبين ما يترتب على قبض العلماء. وقد قال علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. قال ابن القيم رحمه الله: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. المراد بأمثالهم، يقول ابن القيم، صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا يفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء، أموات كأحياء. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، وتموت قلوب أهل الزيغ. قال ابن القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثت من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم، هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. وقال الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ذهاب العلماء هو رفع للعلم، وهذا يجب علينا أن نعتني بطلب العلم، ونحن ما بين الفينة والأخرى نفقد من أكابر علمائنا، ومن آخرهم الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنات هذا الإمام، الذي هو كما قال شيخنا النجمي رحمه الله أسد السنة، جاهد في الله حق جهاده، نفع الله تعالى بعلمه وجهاده وصبره ودعوته كما نحسبه، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وقد قال شيخنا النجمي رحمه الله عنه، قال: الشيخ ربيع هو من أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم في الذب عن السنة وفي نشر السنة وفي الذب عنها، ذب عنها المبتدعة وبين بدعها، الذي يجب علينا أن نشكره، يقول الشيخ، أن ندعو له بالتوفيق والثبات رحمه الله تعالى. فجهوده مباركة وأعماله جليلة ونصحه رحمه الله تعالى، وهذا مما يفرح المؤمن، ومن عاجل بشرى المؤمن الثناء الحسن للمؤمن، فقد جاهد أهل البدع والأهواء بطوائفهم المتعددة ومناهجهم المختلفة وحزبياتهم وغيرها، شتى الطوائف من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وحدادية وصوفية وغيرها ورافضة وغيرهم من أهل البدع، كان له قصب السبق في جهادهم رحمه الله تعالى، ويرجى له خير مع علم وتواضع وكرم وخير عظيم، فنحمد الله تعالى على هذا الخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته. وإن معرفة قدر العلماء والذب عن أعراضهم والدفاع عنهم مما ينبغي أن يكون من المؤمن. ولهذا قال شيخنا النجم رحمه الله في الدفاع عن أعراض المشايخ السلفيين، يقول شيخنا رحمه الله: علماء الدين والحق ودعاة التوحيد والسنة الذين بذلوا أنفسهم لله جهادا في سبيله وذودا عن دينه وحماية لجنابه وتصفية له من الدخيل الذي يحاول أهل البدع إلصاقه به وإدخاله فيه ونسبته إليه ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: يا حسان أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: نعم. قال الإمام أبو حاتم البستي في هذا الخبر: كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أجب عني، وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقوله عليه المشركون، ما كان يقول عليه المشركون. فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله يأمر أن يذب عنه، وإن لم يضر كذبهم المسلمين ولا أحل به الحرام ولا حرم به الحلال، كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، الذي يحل الحرام ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صلى الله عليه وسلم. قال سماحة الشيخ ابن باز: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم ونصيحتهم، وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم، وكذلك احتسابا للأجر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وتأسيا بالعلماء الكرام في الدفاع عن علماء الإسلام الذين تعرضوا للطعن والقدح، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، مثل كتاب التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعماد الدين الواسطي، وكتاب الرد الوافر دفاعا عن شيخ الإسلام لابن ناصر، وكذلك كتاب تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة لأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان ودرباس الشافعي وغيرهم، دفاع عن علماء السنة وبيان مكانتهم أمر مطلوب وواجب على المجتمع. وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الواجب احترام العلماء والأمراء، لأن في ذلك حفظ الشريعة، ولأن العلماء هم حملة الشريعة، فإذا لم يحترموا لم تحترم أقوالهم، والأمراء هم حفاظ الشريعة أي تنفيذها في الأمة، فإذا لم يحترموا ضاع ذلك أي تنفيذ الشريعة في الأمة، تنفيذ الشريعة في الأمة. وكذلك الآثار المترتبة على الطعن في علماء السنة آثار خطيرة. أولا: الطاعن في علماء السنة محارب لله ومتوعد من الله بالمحاربة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال: فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. والمراد بالولي كما قال ابن حجر: العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وقال ابن رجب في قوله من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، أي فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. قال ابن القيم وكذلك معاداتهم يعني العلماء ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله، كما قال علي رضي الله عنه المحبة العلماء دين يدان الله به، وورثة الأنبياء سادات أولياء الله. ثانيا الطعن في علماء السنة من عمل أهل الجاهلية، من عمل أهل الجاهلية كما قال معالي الشيخ صالح الفوزان في شرحه على مسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال في المسألة العاشرة وهي رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم، وعدم حفظهم كما في قوله تعالى بادي الرأي، بادي الرأي. قال أي الذين ليس عندهم فهم فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم بعد نظر، وهذا ما يتبجح يقول الشيخ صالح به كثير من الفسقة وأعداء الدين اليوم يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، ويستنقصونهم بهذه الفرية مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله تعالى ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال لأنهم حين يتكلمون أو يعلمون فإنهم ينطلقون من الخشية، ونحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل العلم فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. كذلك من المسائل المترتبة على الطعن في علماء السنة أن الطعن فيهم جناية على شريعة الله التي يحملها هذا العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل. قال الشيخ ابن عثيمين إن نيل أعراض العلماء والأمراء هو في الحقيقة جناية عظيمة، ليس جناية على العالم نفسه، إنه جناية على ما يحمله العالم من الشرع، ما يحمله العالم من الشرع. وقال أيضا الوقوع في أعراض العلماء شر، لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين. المفسدة الأولى الغيبة، فإن غيبة العلماء كغيرهم من الناس أشخاص لهم أعراض محترمة. الأمر الثاني وهو أشد الزهد فيما لديهم من الشريعة، الزهد فيما لديهم من الشريعة. قال الإمام ابن القيم محبة العلم والعالم دين يدان الله به. خامسا الطعن في علماء السنة من ديدن أهل البدع والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة، إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما حزبي ضال لأنهم لا يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. وهذه طريقة أهل البدع، كما قال السبكي يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على بعض الناقدين الحاقدين: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وقال الإمام الشاطبي: كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن أتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبين على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم، إلى أن قال الإمام الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد يقول الشاطبي من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء، يورث العداوة والبغضاء. كذلك من طريقة أهل البدع كما مر معنا نبذ أهل السنة بالألقاب المنفرة، وكلام أهل العلم في هذا كثير، كما قال ابن أبي داود: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. ويقول ابن القيم في رده على أهل البدع الذين يلقبون أهل السنة بالألقاب: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستنقصون وذا من العدوان، إلى أن قال رحمه الله: يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. وقال العلامة السعدي: لما عجز أهل التعطيل عن نصرة باطلهم ومعارضة أهل العلم والإيمان، أيدوا باطلهم بكثرة الشكاوى إلى ولاة الأمور والسلاطين، وزوروا عليهم نوعين من الزور، وموهوا عليهم بدعهم وألبسوها ألفاظا مزخرفة وعبارات مموهة، ورفعوها بأقوالهم وهي وضيعة، وعظموها وهي حقيرة، وهولوها وهي أجسام بلا أرواح وأسماء بلا مسميات وألفاظ لا حقائق لها، وألفاظ لا حقائق لها. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العلماء لهم مكانتهم وقدرهم، ولا يبخس ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض أهل الحق ويبغض الحق وأهله، أو جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب، كما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين نالوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة، إلى أن قال حفظه الله: فالذي يبغض العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب الآية، لهم نصيب من هذه الآية على قدر ما عندهم من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم، يناله من هذه الآية ما يناله لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة. فنعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم. وقد قال الإمام ابن القيم في القصيدة النونية مسماه الكافية الشافية: فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التعليق على المختصر على القصيدة النونية: والأنصار في الأصل هم الأوس والخزرج، سموا بذلك لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فصار لهم فضل في ذلك إلى يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال الشيخ صالح الفوزان: ويطلق الأنصار على أنصار الحديث، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ومن يبغضهم فهو كمن يبغض أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. وما يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. قال ابن كثير: أمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى عليه السلام حيث قالوا: نحن أنصار الله. وقد قال الحافظ الصوري: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ وإلى قولهم: وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. كذلك من الأمور المترتبة على الكلام والطعن في علماء السنة أن من وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، لأن لحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر، وهذا في علماء السنة. أما أهل البدع فالتحذير منهم واجب. قال الشيخ صالح الفوزان: العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة، فلا يجوز لأحد أن يصفهم بصفات برأهم الله منها. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن العلم، عن تعلم العلم وطلبه، اتهام العلماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع كذلك الطعن في علماء السنة تمكين لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة الإسلام، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فالذي ينتقص العلماء في هذا الزمان فإن له نصيبا، يقول من قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله، لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة. العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة، وفقه السنة يكشف لهم فقه الواقع يقول: وبعض المخدوعين أو المغرضين، يقولون علماء حيض ونفاس للتهوين من شأنهم، وهذا ما يريده الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء بحيث لا يتعلمون العلم عن العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم إلا العلماء، فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين العامة وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ تسنح الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة الإسلام. كذلك من الآثار المترتبة الخطيرة على الوقيعة في العلماء أن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته كما قال ابن المبارك. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم، أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وعبد الله العنقري وعمر بن سليم والشيخ محمد بن رحيم وغيرهم: ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما أوجب الله عليهم من أمر الله سبحانه، وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل دفين وإثم واضح مبين. كذلك الطعن في علماء السنة من كيد الشيطان. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وغيره: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم. فعلماء السنة لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ويجب أن تحفظ لهم كرامتهم وأن يدافع عنهم. ومن أولئك العلماء الكبار الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، فقد كان له من الجهاد العظيم والدفاع المرير عن التوحيد والسنة والرد على أهل البدع، وكشف الله تعالى به حال كثير من رموز الجماعات ودعاة الضلال من الإخوانية كسيد قطب وغيره، تفرغ وكشف الكتب ومحصها وأخرج ما فيها من ضلالات ومن بدع، فجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم وعلى ما بذل، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وحقه وحق العلماء علينا علماء السنة أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن يكتب الله تعالى لهم ما قدموا في موازين حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ندعو لهم في صلواتنا في جل أوقاتنا، وهذا من حقوقهم علينا. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.